الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 27 من كتاب الفتوى الحموية، قال رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني، وهو من أئمة الأشاعرة والمتكلمين، حتى أنه يسمى بإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، تتلمذ على جماعة من أهل العلم، منهم والده وأبو القاسم الأسفرائيلي وغيرهم، وتتلمذ عليه جماعة من أهل العلم منهم أبو حامد الغزالي والكي الهراسي. وقد تأثر الجويني بكتب المعتزلة، لا سيما كتب الجبائي. قال ابن تيمية: كان أبو المعالي الجويني كثير المطالعة لكتب أبي هاشم بن أبي علي الجبائي، وكان من أذكياء العالم كما في بيان تلبيس الجهمية. وقال في موضع آخر: إن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم، قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين. لذلك يا أخوة، ينبغي الاهتمام بالآثار جدا، الاهتمام بما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم في باب العقيدة وغيرها. وذكر عنه أيضا شيخ الإسلام أنه مال إلى مذهب الأشاعرة حتى قارب المعتزلة، فقال: غير مذهب الأشعري في كثير من القواعد ومال إلى قول المعتزلة. وذكر الذهبي أن الجويني كان ضعيف في الحديث، ويذكرون أنه عند موته كما تقدم يعني يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، وهذا كالتوبة من ذلك المعتقدات الزائفة. قال في كتابه الرسالة النظامية، وهي من آخر مصنفاته: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، يعني تأويل آيات الصفات، والمعنى التأويل عندهم التحريف والتغيير والتبديل، والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قوله تفويض معانيها هذا غير صواب، وإنما فوضوا الكيفية، لأنه لا يعلم كيف الصفات إلا الله عز وجل، وأما المعنى فهي معلومة حين يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. يعرف العربي معنى اليدين ومعنى البسط، وحين يقول الله عز وجل: غضب الله عليهم، يعرف العربي معنى الغضب، إلا أن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله. فانظر إلى هؤلاء، حتى وإن وجد لهم كلام يوافق منهج السلف في بعض الكلمات، إلا أنهم لا يتخلصون من الباطل الصرف الذي قد تلقوه وصاروا عليه وتتلمذوا عليه، بل إن جماهير أهل الكلام يعتقدون أن منهج السلف هو التفويض، كالأشعري وغير كالماذا النووي والقاضي عياض وغيرهم كثير، ربما يضيفون منهج الخلف المفوضة إلى السلف. قال: فقال: والذي نرتضيه ورأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ. كيف يعني تركوا التعرض لمعانيها؟ وأحدهم يسأل الله المغفرة لعلمه أن الله يغفر، والستر لعلمه أن الله يستر، والإجابة لعلمه أن الله يسمع. هذا غلط على الصحابة، هذا قول المفوض الضلال الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هم شر أهل البدع، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، لكن لما لم يجدوا مثلا كلاما لهم ظنوا أنهم يفوضون. والصحيح أنهم إنما تركوا التفسير لعلم الناس به، لعلم الناس به، وكانوا لا يعلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، يقصدون الفقه. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحقا على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباني عن صفات المحدثين، هذا صواب، ليس كمثل شيء السميع البصير، ولا يخوض في تأويل المشكلات، هذا صواب من حيث أنه لا يتتبع الكيفيات ويأتي بالتفسيرات الباطلات، لكن هو يريد على مذهبه عدم إثبات المعاني وهذا باطل، وبكل ويكل معناها إلى الرب تعالى، هذا باطل، وإنما يكل كيفيتها إلى الرب تعالى، يكل كيفيتها إلى الرب، وأما المعاني فهي ثابتة. فلجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. نعم تجرى على ظاهرها مع معرفة معناها والبعد عن الخوض في كيفيتها. قال قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا الباب وغيره. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول الغرض من ذكر النقل عن هؤلاء يعني من باب إظهار الإجماع على صحة مذهب السلف، وليس كل ما ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا الباب وغيره. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، يقبل بدون قبول يعني التتلمذ عليها والرجوع إليه، لكن إن وجدت حديثا صحيحا نقله بعض المبتدع أخذ الحديث من مصادره وخذه على أنه فائدة، أما أن نسلك مذهب يعني ماذا مذهب الحسنات والسيئات وهو المذهب الموازنات فهذا مذهب باطل، فإن المبتدع يذكرون بسيئاتهم لتحذير الناس منهم. فلا يذهب أحدهم إلى أخذ هذا القول عن شيخ الإسلام ويقول ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. الحق الذي تكلم به المبطلون موجود عند أهل السنة وليس موجود عند أهل السنة، بل لا يمكن أن يكون حق عند المبطلين وليس عند أهل السنة. إذن لماذا نذهب ونأخذ من المبطلين؟ نأخذ من أهل السنة، لكن أراد شيخ الإسلام إلزام هؤلاء المؤولين وهؤلاء المحرفين. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عليه الذي رواه أبو داود في سننه يقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم، قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الحق نور نورا، أو قال كلاما هذا معناه، يعني لما جاء ذلك الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال يا أبا هريرة أعلمك آية إن قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح، هذا حق ولا ما هو حق؟ كيف عرفنا أنه حق؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذن إذا وجد مثلا كان ضائع عنك الحق بينما أنت تخاطب مع كافر يذكرك بآية أنت ربما لم تستحضر دلالتها، أو ذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقبل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من الله عز وجل وهو ثابت. وليس معنى ذلك أنك تذهب وتتبع أقوالهم وتدرس عندهم وتتلمذ عليهم، هذا فرق وذاك فرق، مفهوم يا أخوة؟ لأن بعضهم يفهم يقبل الحق من كل أحد أنك تسمع لكل أحد، لا، لكن لو قدر أنك في موطن مناظرة أو في موطن شيء وسمعت هذا الحق وأنت كنت قد نسيته أو نسيت دلالته أو لم تطلع عليه بعد، خلاص تقبل الحق لأنه حق، لا تقبل الحق على أنه جاء به المبطل هذا. وليس في مجيء المبطل بهذا الكلام تزكية له، هذا الذي أدخل على الناس الشرور والحزبيات والبدع والخرافات، أنه يقول لك اقبل الحق من كل أحد. يا أخي، هل تقبل الحق من كل أحد على أن هذا محق، أم تقبل الحق على أنه حق؟ تقبل الحق على أنه حق، ثم إن هذا الحق الذي عند المبتدع، عند المخالف، عند الكافر، عند المجرم، هو أصلا في الكتاب والسنة إنما ربما يغفل عنه المستقيم، إما لعدم وقوفه عليه أو لعدم تأمله له. إذن إذا عرف الحق أخذ به، والكافر كافر، والمبتدع مبتدع، والضال ضال. ليس هناك منهج موازنات في مذهب السلف، منهج الموازنات عند الأخوة المسلمين، عند السروريين، عند التبليغيين، عند الضالين. أما منهج أهل السنة ما يقبل الموازنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرى فلان وفلان يعلمان من ديننا شيئا. يعني هل معناها أنهم ما يعلمون شيء بالمرة؟ يعلمون، ولا شك أنهم يعلمون، لو لم يكن إلا ما هو معلوم من الدين ضرورة، لكن أراد نفي الفهم والعمل والإدراك، فيذكر المبطل بما فيه من الباطل ليحذره الناس. وإن كان عنده حق، يعني إن كان من أهل الإسلام سينفعه هذا الحق في يوم ما، أما نحن في غنى عن طريقته. وإذا سمعنا دليلا صحيحا أو آية صحيحة أو آية منقولة من القرآن وظهرت دلالتها، نأخذ بالدليل. قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. يعني يقول: أنا الآن ذكرت لكم المهمات، وأنه في الجملة كثير من علماء الكلام يثبتون الصفات في الجملة. ليس معنى ذلك لما ينقل عن الجويني أو ينقل عن الباقلاني أو ينقل عن ابن فورك أو ينقل عن ابن خفيف أو ينقل عن فلان وفلان أن هؤلاء يوافقون أهل السنة جملة وتفصيلا، لا، لكن في الجملة. وقد تكلمت معكم بالأمس أن إثبات الذات يلزم منه إثبات ماذا؟ الصفات. وإثبات الأسماء يلزم منه إثبات ماذا؟ الصفات، لأن الباب واحد. وكما يجب التنزيه في الأسماء يجب التنزيه في الصفات، وكما يجب التنزيه في الذات يجب التنزيه في الأسماء والصفات. فهمتم؟ فنحن الآن نستدل بهم بما اتفقنا عليه من حيث الجملة. يعني الآن لما يثبت لك مثلا الباقلاني صفة الوجه أو الاستواء، ثم ينفي صفة المحبة، إيش الفرق؟ إيش الفرق بين إثبات الوجه وبين إثبات المحبة؟ نقول: هذه صفة ثبتت بالقرآن وهذه صفة ثبتت بالقرآن. إن قال: لا، الوجه كذا يدل على الكمال، بينما المحبة تدل على ميل وعلى نقص وعلى وعلى، لا يلزم، لا يلزم. هذه محبة المخلوق، أما محبة الله تليق بجلاله. وهكذا، فإن باب الأسماء والصفات باب واحد. قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. التحريف قد يكون يعني باللفظ، وقد يكون بالمعنى، وقد يكون بهما جميعا. فبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى، هذا تحريف لماذا؟ للمعنى. وبعضهم يقول: استولى على العرش، هذا تحريف لللفظ. وإذا حرف اللفظ تبعه تحريف المعنى. والإلحاد في أسماء الله وآياته ينقسم إلى أقسام: النوع الأول إلحاد المشركين، وهو تسمية آلهتهم بأسماء الله عز وجل. إلحاد النصارى ومن إليهم، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، كتسميتهم له بالأب والابن. وإلحاد الجهمية الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، إلحاد المعتزلة الذين يعطلون الله من صفاته، إلحاد الأشاعرة الذين يعطلون الله من صفاته الفعلية، إلحاد الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين. وأما الإلحاد في الآيات فينقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية يكون الإلحاد فيها بالكذب، بالتكذيب أقصد، والتحريف والتأويل والرد. والإلحاد في الآيات الكونية يكون بزعم أن مع الله إله أو معين أو ظهير أو شريك. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. يعني مذهب السلف مذهب واحد لا يناقض بعضه بعضا، فإن وجد مظاهره التناقض فهذا لسوء فهم أو لقلة علم عند الفاهم. مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش خالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. من ظن أن الظاهر في قوله هو معكم أينما كنتم أنه يعني معنا في المساجد والطرقات والحشوش وغير ذلك، هذا ما هو الظاهر، هذا ليس بالظاهر. لأن كلمة مع عند العرب تعلم بسياقتها. ما زلت أسير والقمر معي، القمر في السماء ومع ذلك هو معك معية، يعني أنه أنك تراه وتستفيد من نوره ونحو ذلك. زوجتي معي أي لم تطلق وهي في البيت. من معك على هذا الأمر؟ معي زيد وعمر وصالح وقاسم، يعني من يؤيدك؟ فإذا ليس معنى كلمة مع أنه داخل جيبك، مفهوم؟ قد يكون مع تريد داخل الجيب. أين القلم؟ قال معي. أين القلم؟ قال معي داخل الجيب. زوجتك معك؟ قال نعم وهي في البيت. أي هل ما زلتم في عقد واحد؟ من يؤيدك على هذا؟ قال فلان وفلان وفلان معي، فلان وفلان وفلان. إذن قول الله وهو معكم هل يقصد منه أنه مختلط أو متحد؟ لا يقصد منه ذلك ولا يدل على ذلك. إذن ما هو ظاهر وهو معكم؟ ظاهر وهو معنا بعلمه وقهره وسلطانه وغير ذلك. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. بعضهم يظن أنه قبل وجهه في عرض الحائط، هذا ليس بظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الله على عرشه وأن الله محيط بكل شيء وفوقه، فلا يتعارض كون الله عز وجل يعني قبل وجه المصلي مع كون الله عز وجل على عرشه، لا تعارض. إنما التعارض يقع في عقول الممثلين والمكيفين والمعطلين، لأنه يتخيل أنه إذا أثبت هذا الحديث أن ربه في عرض الحائط، فلذلك يقول لا، لا يجوز إثبات هذا الحديث. لكن نحن نثبت هذا الحديث ونؤمن أن الله على عرشه، ولا يلزم من ذلك لوازم باطل البتة ونحو ذلك، فإن هذا غلط. أظن نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الغد.